عدم جواز الربا بينهما الخطا بعد يقول على انها جنس وهذا جنس. صحيح جنس التحلي لكن المقصود بالذهب غير مقصود الفضه. جاءت الايه النساء تقصد الذهب التحلي ولا تقصد الفضه. والرجال يقصدون الفضه ولا يقصدون الذهب لكن هذا بالنسبه للرجال بامر شرعي وبالنسبه للنساء بامر عرفي. وقصد النساء للذهب جد جرائم العرف انهم يتحلون بالذهب دون الفضه وقصد الرجال الفضه بامر شرعي. اذا قلنا بالظن فهذا الظن يكون بالقيمه او بالاجزاء. لا تقويم لا تخلط يكون بالاجزاء. فعلى هذا لو ملك عشرة مثاقيل وخمسين درهما فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. طيب ملك عشرة مثاقيل ومئة درهم فيها زكاة لأنه الآن ملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة. على القول بالقيمة كيف تزكي يوسف؟ الضم بالقيمة كيف تكون؟ نعبر بها
قاصد
يعني إذا كان عنده نصف نصاب فضة وربع نصاب ذهب ينظر هل ربع نصاب يساوي نصف نصاب ذهب؟ أو بالعكس على هذا لو كان عنده 100 درهم وخمسة مثاقيل وكان عنده نصف نصاب ذهب وربع نصاب فضة إذا كان ربع النصاب اللي هو خمسة مثاقيل يساوي 100 درهم تخرج عليه الزكاة لأنه ملك 100 درهم وما يساوي 100 درهم. وأما إذا قلنا بالأجزاء فلا زكاة. ثم قال الله تعالى من نبات الظن وقيمة العروض أي عروض التجارة إلا كل منهما الذهب يعتبر النزل والفضة يعتبر العتبية.
صحيح
جمال أو كلام مالك أمس قلنا يعتبر الوزن الصواب أنه هنا لوحده يعتبر في الذهب الوزن له الفضة العدد وقلنا الشيخ الإسلام رحمه الله يعتبر العدد فيهما. أحسنت. لا نفس كلام مالك رحمه الله المؤلف بالذي في الذهب إذا بلغ 20 اعتبر الوزن وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. والمذهب أن معتبر الوزن فيهما جميعا سواء في الذهب أو في الفضة. فعلى هذا تقولون أقوال كم؟ ثلاثة. اعتبار الوزن فيهما اعتبار العدد فيهما اعتبار الوزن في الذهب والعدد في الفضة. فيقول رحمه الله وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما كما النهر عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها. العروض مثلا عند العروض فإن هذه العروض يضم بعضها إلى بعض وذلك لأن صاحب العروض لا يقصد ذات العرض أو العرض لا يقصد ذات العرض وإنما يقصد منه القيمة. فالذي يتاجر بالسيارات لا يقصد أعيان السيارات وإنما مقصوده قيمة. الذي يتاجر بالأقمشة لا يقصد عين هذه الأقمشة وإنما يقصد القيمة. إذن ترم قيمة العروض بعضها إلى بعض. فلو كان عنده متاع كان عنده متاع قيمته خمسة مثاقيل يساوي خمسة مثاقيل وعنده أيضا متاع آخر من غير الجنس يعني أريد تمر يساوي 100 درهم في زكاة؟ لا ما في زكاة. طيب لو كان لك على أول مساوي 10 نفاقين والثمن يساوي 100 درهم في زكاة. إذا من كان عنده عروض تجارة فإنه يضم هذه العروض بعضها إلى بعض، إن بلغت نصابا قدام فعليه الزكاة، فإن لم تبلغ نصابا فلا زكاة عليه. ولهذا قال المالك رحمه الله: فمن كان له 10 نفاقين ومتاع قيمته 10 أخرى أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثله، ولو كان ذهبا وفضة وعروض ضمن الجميع في تكميل النصاب. فمثلا عنده صاحب دكان عنده تمر وقماش شباب وبر، تمر وقماش وبر، نقول ننظر لو جمعنا هذه العروض ان بلغت نصابا وجبت عليه الزكاة، ان بلغت نصابا في جميع الحول وجبت عليه الزكاة والا فلا. وذلك لان المقصود في عروض التجارة القيمة لا ذات العرض. قال: ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبله، يعني أن الجيد والرديء يضم، وكذلك المضروب والتبل. التبل ما كان غير مصروف، يعني السبائك، عند السبائك من الذهب أو السبائك من الفضة هذه تضم. طيب فلو كان عنده حلي تجارة، حلي مضروب، جعل حلي جعل دراهم أو جعل حليا، وآخر تبر سبائك، فإنه يضم هذه إلى هذه في الزكاة. الزكاة طيب كيف يخرج؟ يقول: ويخرج من كل نوع بحسبه بحسبه. في المثال السابق رجل عنده عشرة عنده متاع في كما قال المؤلف متاع قيمته عشرة وعشرة نفاقين، على كيف نقول يجب ربع العشر؟ فيخرج نصف ربع العشر من النفاقين ونصف ربع العشر من المتاع. طيب عنده تمر قيمته 100 درهم وبر قيمته 100 درهم، الواجب ربع العشر، يخرج نصف ربع العشر من التمر ونصف ربع العشر من البر. وهذا ما نقول المالك ويخرج من كل يوم بحسبه، والافضل من الاعلى الافضل من الاعلى، وهذا اذا كان الجنس واحدا. يقول: ويجزئ اخراج رديء عن اعلى مع الفضل، يجزئ ان يخرج رديئا مع رديء عن اعلى مع الفضل، يعني كان عنده تمر مثلا او التجاره تمر عنده من وسط وجيد ورديء، نقول يجوز ان يخرج ربع العشر من الرديء، ولكن نجبره بالقيمه مثلا الصاع من الجيد بعشره والصاع من الرديء بخمسه، فيجوز ان يخرج من خمسه ولكن يجبر هذه الخمسه بخمسه اخرى. يعني مثلا بدلا من ان يخرج يقول من الواجب ربع العشر واخرج خمسه اعصار من الرديء، نقول ايضا زد على الخمسه خمسه اخرى. هذا معنى قوله مع الفضل يعني مع الزياده. وهذا هذا المذهب، لكن سبق بلى انه في مساله الزكاه انه يخرج من الوسط.
الخاتم
شرع المؤلف رحمه الله في ذكر ما يباح من الذهب وما يباح من الفضه، وهذا الكلام عن ما يباح من الذهب والفضه له مناسبات، فله مناسبه في باب الآنية حينما تكلم العلماء على آية الذهب والفضة، وله مناسبة في شروط الصلاة حينما نتكلم على اللباس، وله مناسبة هنا لأنهم تكلموا على أحكام على زكاة الذهب وزكاة الفضة، وقد يكون له مناسبة رابعة وهو باب اشتغل قرار الذهب والفضة باب الربا. لكن إذا هناك له مناسبة في الآنية وفي شروط الصلاة وفي زكاة النقدين وفي باب الربا، لكن أنسب هذه المواضع لهم في الواقع أنسبها شروط الصلاة، لأن هناك ذكروا أحكام اللباس عموما، وذكروا أشياء مما يتعلق بالذهب والفضة، فكان الأنسب أن يذكر هناك. والعلماء رحمهم الله شرط عادتهم أن الشيء إذا كان له مناسبتان أن يذكر في الأولى منهما، إذا كان الشيء له مناسبتان يذكرها في الأولى. لماذا؟ أولا لأن لا يحصل النسيان، وثانيا أنه إذا أحال في الموضع الأول فقد أحال على شيء مجهول، لكن إذا ذكره في الأول ثم أحال في الموضع الثاني أحال على أمر معلوم. فمثلا إذا قال في الآنية سيأتي في الزكاة، أنت لا ما قرأت في الزكاة حتى تعرف، لكن إذا ذكره في الآنية ثم وجدت الزكاة قد تقدم يكون الأمر معلوما. والأمر الثالث أنه من باب المبادرة واستباق الخيرات. يقول رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، يباح يعني أن لبس الخاتم من الفضة للذكر مباح، فهذا قد يباح للذكر. وقول رحمه الله: من الفضة، خرج بذلك الذهب لا يجوز لبسه للرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور هذه الأمة. وقوله الخاتم، هل المراد الخاتم مراد الجنس فيجوز الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، أو المراد أن النوع الواحد فقط وما زاد عليه لا يجوز؟ يقول ظاهر كلام المؤلف رحمه الله الخاتم أنه الواحد فقط، المراد الجنس، يعني لا يجوز أن يلبس أكثر من خاتم. طيب، هنا يقول رحمه الله: يباح للذكر، والمراد من الفضة، المراد الذهب الخاتم من الفضة، أما لو لبس من غير الفضة فالأمر جائز. طيب، يباح للذكر من الفضة الخاتم، قلنا استفدنا من كلام المؤلف أن لبس الخاتم مباح، وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء رحمه الله، اختلفوا في لبس الخاتم هل هو سنة أو مكروه أو محرم أو مباح. فمن العلماء من قال إن لبس الخاتم سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما مورقا، وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فينبغي لنا أن نتأسى به وأن نلبس الخاتم. والقول الثاني أن لبس الخاتم مباح، فلا يوصف بسنة ولا بكراهة، لأن هذا من باب الأمور التعبدية أو التي نفعلها على سبيل العادة والجبلة، لا يظهر فيها ولا التعبد. والقول الثالث أنه مكروه إلا بذي سلطان، أنه يكره إلا بذي سلطان، والسلطان يجوز له أن يلبسه، أما غيره فلا. وعلل ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لبسه للحاجة، لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتب التي ترسلها إليهم إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ خاتما من ورق، وصار عليه الصلاة والسلام يختم الكتب بذلك. فقال: إذا كان محتاجا في حاكم الشرعي سواء كان إمام الآدم أو من دونه فإنه يتخذه، وإلا فلا. والأقرب في ذلك أنه مباح، أنه مباح، اتخاذ خاتم مباح، ولا نقول أنه سنة إلا إذا فعله للحاجة كما حسن النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا نقول لبس الخاتم الأصل أنه مباح، وإذا احتاج إليه كما لو كان قاضيا أو إماما فإنه يسن له تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قلنا بجواز لبس الخاتم، هل يجوز أن يلبسه من الفضة؟ نقول نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما مغلقا. وهل يجوز أن يلبس خاتما من حديد؟ قال بعض العلماء لا يجوز، لأنه ورد حديثه أنه حلية أهل النار، والصحيح جوازه، الصحيح أنه يجوز أن يلبس الخاتم من الحديد. ودليل ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في حديث في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، وهذا يدل على الجواز. يقول المؤلف رحمه الله: والأفضل جعل قصه مما يلي كفه، والأفضل يستحب أن يجعل الفص مما يلي الكف. تعرفون الفص؟ الفص ما يكون في على رأس الخاتم، والأفضل أن يجعل الفص مما يلي الكف. كيف يعني؟ ها؟ يعني مما يلي باطن الكف يجعل الفص هكذا، بحيث أن الذي يرى يد لا يرى الفص. لماذا؟ قالوا لأن ذلك أحفظ، لأنه أحفظ له، لأنه أحفظ له، هذا من جهة التعليم. ومن جهة التعليم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. والأحاديث في هذا مختلفة مختلفة، فقد ورد أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل فصله مما يلي كفة، وورد عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعله مما يلي ظهر الكف. ويقال الأمر في ذلك واسع، من جعله مما يلي باطن الكف فلا بأس، ومن جعله مما يلي باطن الكف فلا بأس. قال: والأفضل جعل فصله مما يلي كفه كفه، وله جعل فصله منه ومن غيره، فإياه أن يجعل الفص الذي في الخاتم منه ومن غيره، منه كما لو اتخذ خاتما من فضة يجعل الفص من الفضة، اتخذ خاتما من حديد يجعل الفص من حديد، وله أن يجعله من غيره كما لو اتخذ خاتما من فضة فجعل فصه من حجر، حجر يسمونه حجر كريمة، هذا جائز. طيب هل يجوز أن يقبل الفص من الذهب؟ لا، قال الفقهاء رحمه الله: يجوز إذا كان يسيرا، يجوز إذا كان يسيرا، هذا هو المشهور من المذهب، أن إذا كان الفص من الذهب وكان يسيرا فإنه يجوز تابعا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول رحمه الله: والأولى جعله في يساره، والأفضل أن يجعل الخاتم في يده اليسرى لا يده اليمنى. وعلم من قوله رحمه الله الأولى أنه يجوز، أولى نعم، علم من قوله الأولى يعني أن غيره ليس بأولى، أنه يجوز أن يجعل الخاتم في يد اليمنى وأن يجعله في يد اليسرى، ولكن الأفضل أن يجعله في يسرى. والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مختلفة، قد ورد عنه أنه لبس الخاتم في اليسرى، وورد عنه أنه لبسه في اليمنى، لكن الإمام أحمد رحمه الله رجح اليسرى، رجح أن يكون في اليسرى، قال إن الحديث الوارد فيها أكثر، وكأنه رحمه الله يعني يضاعف الحديث التي فيها التختم باليمين. لكن مع هذا نقول الأحاديث في هذا وردت باليمين واليسرى، فمن لبس الخاتم في اليمنى لا بأس، ومن لبس الخاتم اليسرى لا بأس، ولكن أولى نقول هنا أن يجعله في اليسرى لعلة أخرى، وهو أنه أحفظ، لأن اليمنى يكثر فيها العمل، فإذا كان الخاتم فيه نص فهذا قد يؤذيه لأنه في حركته وحاجته، وكذلك أحفظ له أحفظ له. إذن نقول الأولى أن يجعله، يجوز أن يلبسه في اليمنى ويجوز أن يلبسه في اليسرى، ولكن الأولى أن يجعله في يده اليسرى لأن ذلك أحفظ وأصفر له. هل يقاس على ذلك الساعة؟ بعض الناس يلبس الساعة بيد اليمنى ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تناوله وتركله وطهوره. نعلم بأن لبس الساعة ليس تعبد في اللبس، لكن مر علينا أن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جعل أحدكم نهى أن يمشي الرجل في نار واحد، وقال وليضعهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وقال إذا جعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسرى. وقلنا إن هذا الحديث قد استدل به بعض العلماء على أن الإنسان يلبس الساعة باليمنى، وقلنا إن هذا الحديث فيما فيه يمين ويسار، الشيء الذي فيه يمين ويسار تبدأ باليمين، أما ما لا يمين فيه ولا يسار فليس هناك بدأ باليمين. ولذلك نقول هنا لبس الساعة باليمنى ليس بسنة، ليس بسنة. لا لا مو بالمسألة يقولون صعب، لكن لبس الساعة باليمنى ليس سنة، وذلك لأن الساعة أقرب ما يكون بالقياس إلى إيش الخاتم، وقد ورد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس يتختم باليمين ويتختم باليسار، فكونه تخص اليمين أيضا قد يقول قائد اليسار، بل لبسها باليسار الحقيقة أحفظ لها لأن اليسار أقل حركة. وعلى ما جرت به عليه الناس أكثر الناس إنما تجنهم أنهم يلبسون الساعات بيد اليسرى في هذا الفصل يجوز إذا كان يسيرا جائز. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله اليسير التابع يجوز من الذهب ما كان يسيرا تابعا كما سيأتي. يقول لا يكره بسبابة ووسطى، يكره بسبابة ووسطى، يعني يكره أن يلبس الخاتم في السبابة ووسطى. طيب ويستحب في الخنصر، الأصابع خنصر والبصر والوسطى والسبابة والإبهام، السبابة والوسطى يكره. ايش بقي؟ الخنصر والبصر والإبهام. الفقهاء يقول يستحب أن يلبسه في الخنصر، بقينا في البنصر وإنها مباح، فجعل الأصابع ثلاثة أقسام من حيث اللبس، ما يستحب وما يباح وما يكره. فيستحب في الخنصر، يستحب في الخنصر ويباح في أيضا لا يباح بين البنصر والإبهام، ويكره في السبابة والوسطى. لأن ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس الخاتم في هذه وهذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. فعلى هذا نقول يجوز السنة أن يلبس الخاتم في الخنصر كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ويباح في البنصر والإبهام، ويكره في السبابة والوسطى. طيب يقول ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، يكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، لأن هذا امتهان وابتذال لذكر الله عز وجل ولاسم الله، فيكتب مثلا على الخاتم الله جل جلاله أو سبحان الله أو ما أشبه ذلك، وقل لأن هذا فيه امتهان وابتذال، فقد هذه اليد التي فيها الخاتم قد يحصل بها مباشرة بالأذى والقدر والنجاسات، فيحصل بذلك إهانة ابتداء بسم الله عز وجل. وقوله رحمه الله ويكره أن يكتب عليه ذكر الله خاتم، يستغنى من ذلك ما إذا كان المكتوب علما تسمي باسمه، كما لو كان لابس الخاتم اسمه عبد الله فكتب اسمه عليه وهو لا يكره، لأنه لم يقصد الذكر وإنما قصد مجرد العلمية. فإذا قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد كتب على خاتمه محمد رسول الله؟ فنقول كتب لكن الحاجة، لأن هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، هناك حاجة. أما أنت ليس هناك حاجة أن تكتب ذكر الله، ولهذا نقول يجوز أن تكتب بسم الله عز وجل إذا كان تابعا لغيره كما لو كان عالما. الحاصل أن كتابك ما فيه ذكر لله عز وجل على الخاتم إن كان لحاجة كما لو كان اسمه مشتملا على اسم من أسماء الله عز وجل كما عبد الله وعبد الرحمن وما شابه ذلك فجائز، وإلا فإنه مكروه لأنه ابتداء وامتحان. قال ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن الآدة. ولو اتخذ نفسه عدة خواتيم، والإنسان عنده ذهب سبائك فجعلها خواتيم سبائك من الفضة أو ما عندها ذهب فجعلتها حليا هل تسقط الزكاة؟ تقول ما خرج عن العادة لا تسقط فيه الزكاة. فمثلا لو كانت العادة أن الرجل يتختم بخاتم واحد تقول ما زاد على الخاتم فيه الزكاة، لأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهذا مبني على أن الحلي ليس به زكاة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. المهم أن قوله لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة لأنه قد اتخذ ذلك أو قد يتخذ ذلك حيلة على الفراق من الزكاة. فلو كانت العادة أن الرجل يلبس خاتما واحدا فاتخذ ثلاثة خواتيم نقول ما زاد على الواحد فيه الزكاة، وهذا الواحد لا زكاة فيه. صارت العادة أن الناس يلبسون خاتمين، عنده اتخذ خاتمين، خاتم للحاجة وخاتم آخر للحاجة، لكن هذا فيه مثل مهر شيء معين والآخر فيه ختم لشيء معين فيه زكاة؟ لا زكاة فيه، لا الحاجة. قال إلا أن يتخذ ذلك لولده وعبده، يعني لو اتخذ عدة خواتيم ولكن اتخذ واحدا له وآخر لولده وثالث لعبده فجائز، لأن هذا حاجة عندي إلا أن يتخذ. نعم ولو اتخذ إحنا قلنا ويباع لك من فضة الخاتم، قلنا هل المراد الخاتم الواحد أو المراد الجنس؟ ظاهر كلام من المراد الواحد، ويدلك على ذلك قوله ولو اتخذ لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، مما يدل على أن ما خرج عن العادة هذا الأصل عدم. من هذا يخرج من باب الصرف يحرم لا لذاته ولا في الأمر الخارج وهو من باب الصرف، لأنه اتخذ مثل ثلاث خواتم نقول واحد حاجة وما زاد على الواحد ليس بحاجة، وكل شيء زاد على الحاجة فهو صرف. إلا يصرف خلاف، يعني العلماء يقول لو اتخذ نفسه عدة خواتم فإن الزكاة تسقط حتى على القول بأن الحلي لا زكاة فيه، أو أن لا حتى على القول بأن ما زاد على العادة فيه زكاة يقول فتسقط لأنه اتخذ أمرا مباحا. وسيأتي تحت فيها في قول المؤلف ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولا بخاتمه. تحريك الخاتم في التفسير إن كان ضيقا بحيث يمنع وصول ماء البشرة فإنه يحركه، وإن كان واسعا فلا حاجة، إذا كان خاتم واسعا فإنه لا حاجة، وإن كان غيبا فإنه محرم. ومثل الساعة، يعني الساعة إن كان السيف يعني على الساعة واسعا فلا حاجة، لأن الماء سوف يدخل بين الجند وبين الساعة سر الساعة، وإن كان ضيقا فلا بد من التحريك محرك الساعة. طيب، قال رحمه الله: ومثل أيضا كما سيأتينا أسنان، إن اتخذ أسنانا من ذهب هل يلزم عليه، هل يلزم خلعها إذا أراد الوضوء أو لا؟ قال: ويباع له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وافاتها. ويباع له قبيعة السيف من الفضة، وكذلك سيأتي أنه تباع من الذهب أيضا في الكلام المؤلف. قال: ويباع له حلة من طبعا، وهي ما يشد به الوسط، وتسميه العامة الحياصة، وادخل الصحابة المناطق محلاة بالفضة. إذا له حلة المنطقة يعني ما يباع له وسط البطن كالحزام، يشد به كالحزام، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا ذلك، لكن ليش من فضة. قال: ونحوه، أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن من الدرع والخوذة أو خوذة والخف البيع البيضة والخف والران، يقولون المشركون يلبس أيضا تحت الخف، وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة فمعنى فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين: وتركاش عن الشاء تراكش وتركاش عن الشاء والكلاميد، لأنها مباحة، لأنه يسيرا تابع. فالمهم أن القاعدة في هذا ما دعت الحاجة إليه من الفضة فإنه جائز، ما دعت الحاجة إليه من الفضة فإنه جائز. طيب، ما لم تدع إليه الحاجة هل يجوز أو لا؟ هذا ينبني على أن الفضة هل الأصل فيها الحل أو الأصل فيها الحرمة؟ فإن قلنا إن الأصل فيها الحل فإنه يجوز ولو لم تدعو الحاجة، وإن قلنا الأصل فيها الحرمة وإنما يباح منها ما زاد عن الحاجة فلا يجوز ما زاد عن الحاجة. على الآن نقول الآن القاعدة: ما دعت إليه الحاجة من الفضة فهو جائز باتفاق لا يوجد خلاف وشبهة، ما لم تدع إليه الحاجة يعني ما كان زائدا عن الحاجة هل هو جائز أو ليس بجائز؟ نقول هذا ينبني على الأصل في الفضة، هل الأصل في الفضة الحل أنها حلال، أو الأصل في الفضة أنها حرام وأنه لا يجوز منها إلا ما دعت الحاجة إليه؟ هذا محل خلاف. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأصل في الفضة الحل، أن الأصل في الفضة الحل، وقال إن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من إباحة الفضة فهذا مجرد مثال، كأنه مجرد مثال. ومن العلماء من يقول إن الأصل التحريم، ويدل على أن الأصل التحريم أن الصحابة نقلوا جواز كذا وكذا وكذا، فدل على ذلك على أن ما عدا لا يجوز. ولو كان الأصل في الفضة الحل لاحتاج الصحابة أن يخصوا صورا يقول يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا، وإذا كان الأصل الإباحة أي الحل فأي الأصل أولا الآن. وهذا هو ما عليه الجمهور، جمهور العلماء على أن الأصل في الفضة أنها حرام، أنها حرام، وأنه لا يباع منها إلا ما دعت إليه الحاجة، لكن من الضرورة الحاجة، فإذا دعت الحاجة فجائز. يقول رحمه الله: ولا ريب أن قول الجمهور أحبط في هذا، قول الجمهور أحبط، لأن الأصل في التحلي أنه للنساء النساء. ويؤيد هذا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم خصوا مسألة الفضة، خصوا صورا معينة ونقلوا إباحة صور معينة. ولو كان الفضة جائز على سبيل الإطلاق نحتاج إلى نقل هذه الصور، خلينا نقل الصور لأنهم سوف يبنون على الأصل الذي هو الجواز. يقول رحمه الله في هذا السبب لي شيخ الإسلام يعمل في هذا أيضا يعني في الحاجة، يحمل الجمهور يحملون الأمر بهذا أيضا إذا دعت إلى هذه الحاجة، يعني لا بأس أنك تتخذ خادما من فضة، لا بأس أنك تتخذ حية منطقة، لا بأس أنك تتخذ جيشا وما شابه ذلك، فيخصون هذا بهذا. يقول رحمه الله من أم العلماء لما يقول محار لأن أصل تحريم كالحرير، الحرير يباع ما دعت إليه الحاجة وما سواه حرام، كذلك في الفضة ما دعت إليه الحاجة جائز وما لا فهو حرام. يقول رحمه الله لا ختم، قال بأنه يسير تابع ولا يباع غير ذلك، وهذا هو أن ما لم تدع الحاجة إليه فهو ما لم تدع الحاجة إليه من الفضة فهو حرام. وإذا قال ولا يباع غير ذلك كتحرية المراكب ولباس الخيل كالجدن وتحرية الدوات والمقلمة والقمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقلدين إلى آخره، لأن الأصل هو التحريم، لأن الأصل هو التحريم ويقتصر على ما ورد فقط. إذا المذهب هو قول الجمهور أنه يجوز من الفضة ما دعت إليه الحاجة وما زاد على ذلك فهو حرام لأن الأصل التحريم. وشيخ الإسلام يرى الجواز. يقول رحمه الله ويباح للذكر من الفضة من الذهب والفضة قبيعة السيف، يباح له قبيعة السيف، والقبيعة تقدم أنها لا يوجد على طرف القبضة، لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر يعني أحمد أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، يعني مختلط إذا كانت ذهبا وفضة فإن الذهب حينئذ يكون كثيرا أو يسيرا. إذا نقول يباع من الذهب والفضة قبيعة السيف جائزة، قبيعة السيف جائزة بوجود ذلك على الصحابة، لكن الوارد على الصحابة وعند الصحابة في مسألة قبيعة السيف شيء يسير مجرد القبضة، أما ما يفعله بعض الناس أنه يوطخ السيف كله يبقى السيف من الذهب هذا لم ينت، لأن أصل في الذهب ما هو التحريم. إذا الذهب يباع منه قبيعة السيف وهو ما يجعل على طرف القبضة، لأنه لو جعل القبضة من الذهب لا بأس، أما أن يجعل السيف كله أو أكثره من الذهب هذا حرام، لأن الوارد على الصحابة في ذلك يسير. ولهذا يقول وقيدهما باليسير يعني ابن أحمد، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام كان وزنها 8 مثاقيل، أجاب المؤلف قد يحتمل أنها مختلطة ذهب فضة. يقول رحمه الله وما دعت إليه ضرورة كأنف ولعب، يعني يباع من الذهب والفضة ولا من الذهب؟ من الذهب، لأن الفضة لا يشترط لباحتها الضرورة. إذا قال هو يباع لا ما بعده ضرورة، يعني هو يباع من الذهب ما بعده الضرورة، ولا نقول من الذهب والفضة لأن الفضة لا يشترط لباحتها الضرورة غير يجوز الحاجة كأنف ونحوه كأنف ونحوه. طيب وهل المراد بالضرورة هنا الحاجة أو المراد بالضرورة ألا يتمكن من وجود أمر إلا الذهب؟ قوله كأنف ونحوه كرباط أسنان إلى آخره، هل المراد بالضرورة التي تبيح الذهب مجرد الحاجة، أو المراد بالضرورة ألا يجد غير الذهب أو ألا يمكن بغير الذهب؟ والأمر محتمل حقيقة محتمل يقول الأمر محتمل الله. ولذلك الفقهاء رحمهم الله في آية الذهب والفضة أجازوا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة في الآية، مع أن الشرب الإناء يعني ليس تختما، شرب الإناء والأصل في الآية أنت الذهب والفضة الأصل فيها التحريم، فقالوا إنه يباح أو يجوز أن يتخذ ضبة يسيرة من فضة للحاجة للحاجة، مع أنه لو وجد غيرها يحرم لما يحرم لا في الآنية لا يحرم، لأن من عندي إناء من جسد واتخذت مثلا انكسار شيئا من الفضة مع أني يمكن أتخذ من الحديد يجوز أو لا؟
ما جرت عادتهن بلبسه
ولكن هل المراد ما جرت عادتهن بلبسه قدرا او المراد ما جرت عادتهن بلبسه جنسا؟ نقول المراد الاول ما جرت عادتهن بلبسه قدرا، واما جنسا فهو جائز الا ان يكون من لباس الشهره فينهى عنه ذلك. اذا يباح للنساء من الذهب والفضه ما جرت عادتهن بلبسه قدرا، فاذا قدر انها جرت عاده ان المراه تلبس الحلي في اصابعها وفي يدها وفي هامتها وفي مواضع اخرى فان ذلك جائز. طيب اما جنسا فبان تلبس ما ليس من جنس لباس اهل بلدها، فيقول هذا في الاصل ما حكمه؟ جائز. واذا نهي عنه فانما ينهى عنه لماذا؟ لاجل التشبه لباس الشهره، لانه لباس الشهره. وقوله ولو كفر لو اشار خلاف، لان بعض العلماء قال اذا تجاوز ما تلبسه الف مثقال فانه يحمل لانه اسراف، ولكن الصواب انه لا تحريم ولا كراهه. ومساله الاسراف تقدم لنا مرارا وتكرارا انها تختلف باختلاف الناس وباختلاف الاحوال وباختلاف الاعراف. يقول كالطرق والخلخال والسواد والطرق وهو المخانق والمقارب والتاج وما اشبه ذلك. لابي قوله عليه الصلاه والسلام وحل الذهب والحرير لإناث من أمتي وحرم على ذكورها ويباح لها تحل بجوهر ونحوه، لأن الجواهر التي ليست ذهب ولا فضة يجوز لها أن تتحل بها لأن الأصل الحل. يقول وكورها تختمها بحديد، يقول هذا تختم بالحديد والصبر والنحاس والرصاص. الحديد لأنه ورد بعض الحديد أنها من حجة أهل النار، ولكن الصواب جواز التختم بالحديد للذكر والأنثى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها، في قصة الواهبة للنبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديد، وهذا دليل على الجواز. والأحاديث التي فيها النهي عن التختم بالصبر والنحاس والرصاص شاذة، إما شاذة وإما ضعيفة. إذا نقول الأصل جواز التحلي بجميع المآدن والجواهر للرجال والنساء، ولا يحرم من ذلك إلا ما دل عليه الدليل، والدليل دل على تحريم الذهب فقط على من؟ على الرجال. إذا كل المآدن وكل الجواهر يجوز التحلي بها لأن الأصل هو الإباحة، ولا يحرم من ذلك إلا ما دل عليه الدليل، وإنما دل الدليل على تحريم الذهب تحريم السابق على الذكور خاصة. يقول رحمه الله ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المؤد للاستعمال أو الآلية، بقوله عليه الصلاة والسلام ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها إلى آخره. هذه مسألة زكاة الحلي اختلف العلماء رحمه الله فيها، فجمهور أهل العلم رحمه الله على أنه لا زكاة في الحلي المؤد للاستعمال أو العارية، واستدلوا بما ذكر المؤلف من قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الحلي زكاة، وقياسا ولأنه يستعمل يعني الإنسان يستعمله، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فهو كالعبد وكالفرس. وبأنه غير مرصد للنماء، والزكاة إنما تجب فيما كان مرصدا للنماء، بل سبق لنا أن الزكاة تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما حقيقة أو حكما. هذا جملة ما استدل به من يرى عدم الوجوب ليس في الحلي زكاة، والثاني ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة، والثالث قوله عليه الصلاة والسلام فأكد أنه غير مسلم هي إنما تسمى مسلم إنما. وذهب بعض العلماء وهو الدور الثاني إلى وجوب أي أن إلى وجوب الزكاة فيه، لكن قالوا زكاته عاريته، زكاته عاريته. والقول الثالث وجوب الزكاة فيه مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أن الحلي تجب فيه الزكاة، واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ولذلك عند الفقهاء رحمهم الله أن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة. فمن الأدلة قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يكنزون يعني لا يقيدون زكاته، وليس معنى الكنز ما دخل في الأرض، بل المال المكنوز والذي لا تخرج زكاته ولو كان على ظهر جبل كذا صح. المال المكنوز والذي لا تؤدى زكاته ولو كان على رأس جبل. والذي لا تخرج زكاته أو الذي تخرج زكاته ليس بكنز وإن كان في باطن الأخ. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها دخلت عليها امرأة ومعها ابنة في يدها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاتها؟ هذا قالت: لا. قالت: أيا سرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أيا سرك أن يصلي لك اللهم بهما سوارين من النار؟ فألقت هنا وقالت هنا في سبيل الله. وهذا دليل على وجوب الزكاة في الذهب، وهو هنا ذهب مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل. وهذا يدل على الوجوب. وإذا عندنا الآن دليل: والذين يكنزون الذهب والفضة، وثانيا: أتؤدين زكاة؟ هذا قالت: لا. قال: أيسر قلت أن يسوي لك الله بهما سوارين من النار. وأيضا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صدائق من النار إلى آخره. وبأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا القول هو الراجح أن الزكاة تجب في الحلي ولو كان معدا لاستعمال العارية بعموم الأدلة. وما استدل به من يرى عدم الوجوب فالأدلة التي استدل بها كما سمعتم ضعيفة، ليس به زكاة ولا ضعيفة. والقياس الذي قاسوه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد واعتبار. وقد ألفت رسائل عديدة في زكاة الحلي، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة. ألف كثير من العلماء في ذلك، سواء كان ممن يرى الوجوب أو عدم الوجوب. من أراد الاستزادة فليرجع. وقد كتب الشيخ رحمه الله رسالة صغيرة في هذا الباب، استوفى فيها الأدلة الدالة على الوجوب ورد على أدلة المخالفين لذلك. يقول: حتى ولو اتخذ الرجل حليا مسا لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا حتى إشارة خلاف. ولو اتخذ الرجل حليا مسا لإعارتهن، علم أن رجلا اتخذ حليا للمسا، املك حليا للمسا لأجل الإعارة، تملك حليا للمسا لأجل الإعارة، فإنه لا زكاة فيه لأنه معد للسماء. أو بالعكس، اتخذت امرأة حلية أو اتخذ الرجل حلية النساء بإعارتهم، أو بالعكس، مش عكس اتخذ الرجل، اتخذ المرأة اتخذت حلية رجل بإعارته، اتخذت عندها خواتم من الفضة تعيرها للرجال، ولا لا زكاة فيها لأنه معد للسلام. وقوله رحمه الله: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال. المعد هل يلزم من الإعداد للاستعمال؟ نقول: لا، ما دام أنه قد هيئ وأعد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه حتى لو لم يستعمل إلا مرة واحدة. واضح؟ ما دام أعد للاستعمال لا يلزم أن يستعمل دائما. فلو أعد للاستعمال ولم تستعمله إلا مرة واحدة في السنة أو في السنتين فما دام ليس فما دام معد للاستعمال والاستخدام فلا زكاة فيه. يقول رحمه الله: وإن أعد الحلي للكرى أو النفقة أو كان محرما كصرد الرجال معايا ففيه الزكاة. ذكر المؤلف هنا أربعة أمثلة أو أربع صور استعمال الحلي. الصورة الأولى أن يعد لاستعمال الآلية، وسبق أن حكمه أن له لا زكاة في هذا المذهب. ثانيا أن يعد للكرى يعني للإجارة، فهذا فيه الزكاة ولكنه يزكى زكاة عروض تجارة. الثالثة أن يعد للنفقة، أن يعد للكرى مثلا فيه الزكاة، لكن الزكاة لا في عينه وإنما في النمى وظلمه. طيب أو للنفقة إذا اتخذت حلية للنفقة بحيث أنها ما تحتاجت باعت منه، فهذا أيضا لا زكاة فيه. أو كان محرما، إن كان الحلي محرما مثل اتخذت حليا على شكل صور، على هذه صور فراشات أو حيات أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه الزكاة. فيه الزكاة. إذن الحلي ذكر المال في السماء أربع للآلية، للسماء العالية فلا زكاة، للكرى لا زكاة، للنفقة لا زكاة، كان محرما لا زكاة. نعم قال: فإن عد للحلي للكرى أو النفقة أو كان محرما في صرف الرجال وغيره ففيه زكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها لأنها إنما سقطت من عند الاستعمال بصرفه عن جهة البلغ. إذا أعد للكرى ففيه الزكاة، لكن الزكاة هنا تجب في أي شيء؟ في الغلة. طيب إذا أعد للنفقة، إذا أعد النفقة فهل فيه الزكاة؟ كذلك إذا كان محرما تكون فيه الزكاة. وسيأتي في كلام المؤلف يقول: ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. فهذا يؤيد أن الأصل وجوب الزكاة. قال: فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض ومباح الصناعة، إذا لم يكن للتجارة ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. طيب الآن مالك رحمه الله يقول: إذا كان معدا للتجارة فإن الزكاة تجب في قيمته كالعروض سواء بلغ نصابا أم لم يبلغ، لأن المعتبر ايش؟ المعتبر القيمة، عروض التجارة المعتبر القيمة. طيب مباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته، يعني لو أعد للنفقة طيب ماذا يجب الزكاة إذا بلغ نصابا؟ وفي الإخراج تعتبر القيمة. فنقول هذا الحلي الذي بلغ كم قيمته تزكي القيمة، تزكي القيمة. أولها طيب. ولهذا الآن ذكر المؤلف رحمه الله: إذا كان معد التجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، مباح يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. وسيأتي بكلامه رحمه الله ما يعتبر في زكاة الذهب في زكاة التجارة، فإن بلغت قيمته النصاب لأحد النقيب من الآخر اعتبر ما تبلغ به النصاب. وبهذا نعرف أن الحلي في إخراج زكاته ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، ما يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا وهو عروض التجارة. والثاني لا يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا وهو الحلي المحرم. والثالث ما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا وهو المباح. ثلاثة أقسام الحلي، ثلاثة أقسام الحلي المزكى، ثلاثة أقسام. القسم الأول لا يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا وهو عروض التجارة، فمثلا عنده حلي زينته 10 مثاقيل بالتجارة، تجد فيها زكاة؟ لا، تجد فيها زكاة، تجد فيه الزكاة، لكن إذا بلغت قيمته نصابا بيعه النقيب. فلو كان الحلي الذي أعده للتجارة الذي زينته 10 مثاقيل يساوي 300 درهم ففيه زكاة. لو كان الحلي الذي أعد للتجارة زينته 10 مثاقيل وقيمته 150 درهم فلا زكاة فيه. إذا المعتبر معتبر القيمة، إذا بلغت قيمته لا تجد فيه الزكاة وجب الزكاة. طيب الثاني ما يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا وهو الحلي المحرم. بشأن ذلك امرأة عندها حلي، عندها حلي زينته 100 جرام فيه الزكاة؟ فيه الزكاة. طيب الزكاة ممكن مستمرين 5-8 يعني 20 مثقال 5-8 جرام. طيب عند هذا الحلي الذي زينته 100 جرام هذا الحلي على فيه صور مجسم في على هذه التماثيل، هو مصوغ على هذه الصفة قيمته 1000 وغير مصوغ يعني لو كان مباح سبائك أو مباح في 500 ريال إذا أرادت الزكاة تزكي 1000 أو تزكي 500 تزكي 500. لماذا؟ قالوا لأن هذه الزيادة ناتجة عن صفة محرمة، والصفة المحرمة وجودها كالعدم، وجودها كالعدم، ولهذا قالوا إنه يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، نصابا وإخراجا. فانظر الآن اعتبرنا وزنه في النصاب ووزنه في الإخراج ولم يعتبر السك أو الصناعة لأنها صفة محرمة. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وقالوا أن الصفة المحرمة وجودها كالعدم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب عروض التجارة أنه لو ملك عامة مغنية تقوم سادتها يعني خالد من السماء. ولكن الصواب في هذه المسألة أننا إذا أردنا التقويم فإننا نقوم أو فإن الزكاة تجب بالقيمة، تجب بالقيمة، فنعتبر هذا الحلي بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، لأننا لو قلنا إنه يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا لكان في ذلك تشجيع على الأمن المحرم، لأن صاحب الحلي يقول ما دام الحلي داخل على الصفة المحرمة الإخراج يقل لأن الصفة وجودها كالعدم، فهذا فيه تشجيع على الصفة المحرمة. إلا أن ينظر لو كانت الصفة مباحة اعتبرناها، ولو كانت الصفة محرمة لم نعتبرها. فهاتان المعتاد معتاد كل واحدة لها سبيكا من الذهب، إحداهما جعلت هذه السبيكة حليا مباحا على هيئة مباحة خواتم مثلا، والأخرى جعلتها على هيئة محرمة تماثيل خواتم فيها تماثيل. الأولى تزكي قيمة الخواتم، تنظر ما تساوي تزكي، والثانية تزكي كأنه سبيكة غير مصنوعة، ومعلوم أن الثانية سوف تكون أقل من الأولى. نحن إذا قلنا بذلك حقيقة الأمر أننا شجعنا فاعل المحرم، لأن المرأة تحدد بحلال ما عليه أقل زكاة. واضح؟ طيب القسم الثالث لا ها والصواب أن الصفة المحرمة معتبرة تعتبر في القيمة. رب هنا إن الحلي المحرم يعتبر بوزنه نسابا وبقيمته إخراجا وبقيمته إخراجا، ولا نعتبر الإخراج النصاب وإنما نعتبر القيمة. القسم الثالثة
إذا
غلب النصاب نزل عندنا سبيكة من الذهب، سبيكة من الذهب جعلت على هيئة فراشات على المذهب إذا أردنا أن نزكي نعتبر بدون كأنه سبيكة. والصحيح أننا نعتبر الوزن في الإخراج، يعني ما لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه، لكن إذا بلغ النصاب نزكي قيمة هذا الذهب الموجود. فالمذهب يقول يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا بحيث أننا نلغي الصفة المحرمة. والصحيح أنه يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا. القسم الثالث ما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا وهو الحلي المباح، يعتبر في الوزن نصابا، يعتبر نصابا وبقيمته إخراجا. مثال ذلك امرأة عندها حلي، عندها حلي زينته 100 جرام في الزكاة، في الزكاة، ولكن هذا الحلي قيمته 1000 ريال، قيمته وهو حلي مصروف 1000 ريال وغير مصروف 800 ريال. إذا أردت أن تزكي تزكي 1000 ما تزكي 800 1000، فهذه قيمته. ولو قلنا إنها إنه يعتبر في إخراج النصاب لكانت تقول كم هذا الحلي وزنه؟ قال هو وزنه 100، كم أجرام؟ قال 8 ريالات، تزكي كم؟ ها 800. لكننا نعتبر الوزن في النصاب والقيمة في الإخراج. إذا الحلي الحلي المزكى على هذه الأقسام لا يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، ثانيا ما يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا وهو الحلي المحرم على المذهب، والثالث ما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا وهو الحلي المباح وهو الحلي المباح. مفهوم؟ طيب شو مالك رحمه الله يقول وإن لم يقل للتجارة ذكر أي قسم؟ ذكر قسمين، ذكر قسمين. إذا كان للتجارة يعتبر بقيمته، إذا كان مباح الصنعة يعتبر في النصاب بالوزن وفي الإخراج بقيمته. بقينا ما إذا كان محرما فإنه يعتبر بوزن نصابا وإخراجا، يعتبر بوزن نصابا وإخراجا. يقول سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ويحرم أن يحل مسجد أو ينوه سقف أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا يستبيك فلم يستمعه شيء. أي يحرم أن يحل مسجد أو ينوه سقف أو حائط بنقد، إذا لأن هذا من السرف والخيلاء، من السرف والخيلاء. أما في المساجد فظاهر، فإن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا، وقد جاءت الأحاديث بالنهي عن زخرفة المساجد وتشييدها. أو ينوه سقف أو حائط بنقد، أولا لأن هذا من السرف، ولأنه يؤدي إلى تغيير النقدين، تغيير النقدين، ولأن أيضا فيه كسر لقلوب الفقراء. قال وتجب إزالته وزكاته بشرطه، تجب إزالته المزال وزكاته بشرطه، لأنه من استعمال محرم ليس كالحلي المباح، استعمال محرم، والأصل وجوب زكاة، وجوب الزكاة. قائلا من الفقهاء أن الأصل وجوب زكاة الذهب والفضة، خرج من هذا الأصل عندهم الحلي المعد للاستعمال والعارية فيبقى ما عداه على أصله. قال إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، استهلك، إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء، إذا عرض على النار لم يخرج منه شيء أو لم يستمع منه شيء، هذا دليل على أنه استهلك. إذن تنويه أو تحلية الجدران بالذهب أو بالفضة أمر محرم، لأنه من السرف ومن الخيلاء، ولأنه يؤدي على كلام الفقهاء إلى تضييق النقدين وإلى كسر قلوب الفقراء والفقهاء. يذكر أن بعض القضاة بعض الأمراء في الأندلس بنى قصرا مشيدا، لما بنى هذا القصر نوه طلع جدرانه وسقفه في الذهب، ودعا الوجهاء والأعيان لما فرغ من بنائه، فحضر بعض القضاة عنده، لما حضر ودخل البيت وشاهد بكى، هذا القاضي بكى لما شاهد ما شاهد. لماذا بكى؟ وتلا قوله تعالى ما تلا قول ويبتعفش ها؟ ولولا أن يكون لما نظر هذا بكى وتلا قول الله تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة وجعلنا لمن يكفر بالله بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليه يظهرون ولبيوتهم أبوابا والسرور عليها يتكئون وزخرفا. فلما تليت عليه هذه الآية صاحب البيت بكى وأمر ألا يجلس حتى يزال الجميع هذا. يعني لا بلغ إصابا بشرطه بلغ إصابا وتجب إزالته وزكاته بشرطه، لأنه لا زكاة في ماله حتى يبلغ الإصابة.
زكاة العروض جمع بإسكان المرء وهو ما عند لبيع وشراء لأجل ذلك، سمي بذلك لأنه يعرف ليباع ويشترى أو لأنه يعرف ثم يزول. إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التمليك أو استسقاط حكمها فيما تعود حقها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها لأنها محل الوجوب باعتبار مصاربها، ولا تجزي الزكاة من العروض فإن ملكها
بغير. طيب قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. يقول جمع أرض بإسكان الراء وفي لغة عرب وهو ما أعد لبيع وشراء. قوله باب زكاة العروض، وعبر بعض العلماء بقوله باب زكاة التجارة وهي عام، لأنها حينئذ تشمل الذهب والفضة، لأن العروض مقابلها النقد. الآن أليس يقال اشترى بعرض واشترى بنقد؟ ومرادهم بالنقد الذهب والفضة، ومرادهم بالعرض ما سوى النقدين. فإذا قلنا باب زكاة التجارة دخل بذلك الذهب والفضة، وإذا قلنا باب زكاة العروض أخرجنا الذهب والفضة لأنهما ليسا من العروض. لكن الذي وهذا أشمل، يعني التعبير بباب زكاة التجارة أشمل، لأن يدخل فيه المتاجرة النقد بالذهب والفضة كأموال الصيارفة وما أشبه ذلك. لكن الذي جعل المؤلف رحمه الله يعبر بقول باب زكاة العروض لأنه في أول باب الزكاة لما دخل الأموال التي تجب بها الزكاة قال باب زكاة العروض التجارة. فلو قال هنا باب زكاة التجارة وزكاة التجارة لربما توهم واهم أن المؤلف لم يذكر العروض، فلذلك هنا تقيد بما ذكره في الأول. وقوله باب زكاة العروض، العروض جمع عرض، والعرب أو العرب له معنى عند علماء الشرع وله معنى عند علماء الكلام. فعند المتكلمين أن العرب لا يبقى زمنين، لا يبقى زمنين. يقولون كل أنواع اللون لا يبقى زمنين، لأنه إذا جاء لون، إذا وضعت لونا ثم وضعت آخر ذهب الأول وحل محله الثاني. يعني مثلا آل جبار صبغته بالسواد وليته بالسواد، ثم وضعت لونا أبيض، الآن السواد ذهب وحل محله الأبيض. إذا عندهم العرب ما لا يبقى زمنين، هكذا يقول. وأما عند علماء الشرع فالعرب نوعان، عرب خاص وعرب عام. فالعرب الخاص هو عروض التجارة وهو المراد من هذا الباب، باب زكاة العروض، يعني الذي يعرض للبيع والشراء. والثاني النوع الثاني من العروض عرب عام وهو جميع متاع الدنيا، فكل في الدنيا فهو عرب، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكل في الدنيا من الأموال والأولاد والعقارات وما أشبه ذلك فهي عرب زائد يزول، لأنه إلا أن تزول أنت وإلا أن تزول هي أنت فهي عرب. إذن يقول العرب له معنى عند المتكلمين ومعنى عند علماء الشرع، فمعناه أن المتكلمين ما لا يبقى زمنين. وأما عند علماء الشرع فيقسمه إلى قسمين، إلى عرب عام وعرب خاص، فالخاص هو المراد به هذا الباب، والعام جميع متى الدنيا. يقول رحمه الله: جمع عرب بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض أو يعرض يباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. نعم، هذه عروض، سميت العروض بذلك لأنها تعرض للبيع والشراء، فالذي عنده سلعة يعرضها للبيع والشراء، أو لأنها تعرض ثم تزول. فالسلعة الآن في السوق تجد سلعة معروضة، في الغد لا تجدها، زالت، إذا تسمى عروضا أو عرضا. وزكاة العروض أكثر العلماء رحمهم الله على وجوب الزكاة في عروض التجارة، على وجوب الزكاة في عروض التجارة بعموم قول الله تبارك وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق معلوم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. واستدل الإمام أحمد رحمه الله أيضا على وجوب الزكاة في عروض التجارة بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه سأله رجل عن تجارة عنده فقال له: قومه ثم زكه، إلا عندك الأرض والعروض، قومه ثم زكه. وهذا دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. واستدلوا أيضا بقوله بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومشتري العروض إنما نوى بها التجارة فتجب فيها الزكاة، ولأننا لو لم نوجب الزكاة في عروض التجارة لكان أكثر أموال الناس الآن من أغنياء لا زكاة فيها. وهذا يلزم عليه إسقاط الفريضة عن أكثر المسلمين. وهذا القول هو الصحيح بلا ريب، أن الزكاة تجب في عروض التجارة، وذهب بعض العلماء إلى عدم الوجوب، قالوا بأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوبها. نعم، ليس هناك دليل صحيح صريح في وجوب، لكن نقول الوجوب يؤخذ من العمولات، فهذا أدلة. ولا يشترط في كل مسألة أن يوجد فيها دليل بعينه، لأن الأحكام الشرعية منها ما يدل عليه النص صراحة، ومنها ما يدل عليه النص بالإيمان والتنبيه والعموم. والغريب أن ابن مفلح رحمه الله احترم الشيخ الإسلام ممن أو يميل إلى عدم وجود الزكاة في قلوب التجار، يميل إلى عدم وجود الزكاة في عروض التجارة. يقول رحمه الله: إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واستقبال المبيع بنية التجارة، إذا ملكها بنية التجارة. شرع المؤلف رحمه الله لوجوب زكاة العروض شروط، منها أولا إذا ملكها بفعله، يعني اختيارا، أي اختيارا. وقوله بفعله سواء ملكها بعوض أم بغير عوض. مثال العوض الشراء، ومثال غير العوض الهبة. الشراء فعل للإنسان باختيار منه ولا باختيار، والهبة أيضا باختيار. وخرج بقوله بفعله إذا ملكها بغير فعله، ما لو ملكها بغير فعله كما سيأتي. وقوله رحمه الله إذا ملكها بفعله، يقول ملك البيع والنكاح، ثم النكاح. المرأة صداق المرأة والخلع وقبول الهبة. الخلع يعني امرأة خالعت كالبيع، مثل إذا ملكها بفعل ما تعود بفعل كالبيع. مثال ذلك إنسان اشترى سيارة للتجارة، فلي فيها زكاة؟ فلي فيها زكاة لأنه ملكها بفعله، ملكها بفعله. طيب إنسان آخر امرأة أصدقها زوجها صداقة، مال هذه ملكتها بفعلها. الخلع قالت له زوجتك خالعني فقال خالعتك على ألف وأعطته الألف، تقولون هذه ألف ملكها بفعلها. هبة قال له شخص وهبتك هذا البيت أو وهبتك هذه الدراهم، نقول هنا ملكها هذه الهبة بفعله، لأنه لولا قبوله ما دخلت في ملكه. قال الوصية، لأن من شروط الوصية قبول الموصي المسألة. قال واسترداد النبي، استرداد النبي يعني بالخيار، لجعل الباع عليه سلعة قال بشرط أن لي خيار، ثم قال في أثناء المدة قد فسخت. هنا عاد إليه النبي اختيارا ولا اضطرارا؟ اختيارا. يقول رحمه الله بنية التجارة، إذا ملكها بفعله بنية التجارة. الباء هنا المصاحبة، الباء المصاحبة، يعني أنه يشترط أن تكون النية مقارنة ومصاحبة، أن نية التجارة يشترط أن تكون نية التجارة مقارنة ومصاحبة بالتملك. فلو تملك ثم طرأت عليه نية التجارة في مبلغ فإن هذا لا يكون بالتجارة، لأن النية هنا طارئة على الملك، فالملك سابق. مثال ذلك لو أنه اشترى سيارة، اشترى سيارة ليقودها تكسب، ثم في زكاة تكسب؟ لا، في زكاة ليس على المسلم في عبده أو هو الصدقة. ثم بعد شرائه طرأت عليه نية التجارة أن يتاجر بها يبيعها، فلا زكاة فيها، لأنه حينما ملكها لم يملكها بنية التجارة. اشترى بيتا للسكنى، اشترى بيتا للسكنى ثم بعد ذلك طرأت عليه نية التجارة فلا يكون بالتجارة. طيب اشترى أراضي ليزرع أراضي كبيرة ليزرعها، ثم بعد ذلك طار عليه نية أن يخططها إلى أراضي، يقسمها أراضي ويجعلها أراضي مساهمات وما شابه ذلك، فلا زكاة فيها لأنه حينما تملكها لم ينويها للتجارة. إذن اشتغل المؤلف الآن ذكر شرطين، الشرط الأول أن يملكها بفعله يعني اختيارا خرج به ما ملكها اضطرارا أو إكراما قهرا، خرج به ما ملكها قهرا. ثانيا أن تكون النية يعني نية التجارة مقارنة ومصاحبة للتملك، فلو طرأت نية التجارة بعد ذلك فإنها لا تكون للتجارة. لماذا؟ لأنه إذا ملكها بغير نية التجارة ثم نواها للتجارة فإن هذه النية طارئة على الملك، فالملك سابق، الملك سابق. طيب وسيأتي قول الله إن شاء الله تعالى في كلام فيهم بعد، قال بنية التجارة عند التملك واستصحاب حكمها فيما فيما تعوض عن عوضها ويقول عقب الهوى وصية استعدادها بأمين بالتجارة عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. استصحاب الحكم يعني بأن لا ينهي قطع نية التجارة، قطع نية التجارة. فمثلا لو أنه ملك سلعة للتجارة، ملك سلعة للتجارة ثم اعتاب عنها شيئا ونية التجارة باقية ثم اشترى مرة ثانية، هل تنقطع النية؟ لا تنقطع، لأن حكم التجارة قد استصحبه. طيب يقول رحمه الله إذا لابد من